الآن هذا ندعه جانبا.
نعم.
وننتقل إلى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الاصطلاح. فقال في حديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن باب اللزوم نحن نعتبره ضعيفا.
نعم
واضح؟
ايه نعم. لأن
حينئذ سبق الجواب على قولك إذا وقفنا على إسناد الآخر.
نعم.
لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النتيجة يعني في الثمرة.
ها.
لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هؤلاء المتأخرين صرحوا وأعني الذين اعتزموا أنهم إذا قالوا رؤيا فهو إشارة ضعيف. أولئك لم يصنعوا صنعهم ولم يفعلوا فعلهم. لكن تعبيرهم برؤيا من الناحية العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع، لأنهم كما لا يخفاكم رؤيا للبناء للمجهول.
نعم.
طيب كأن الذي يعبر بهذا التعبير يعني لا يدرى من روى هذا الحديث، إذا عادت الرواية إلى مجهول. ولو صدر هذا الفعل المبني المجهول من غير أولئك الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح الأخير.
ظهر لي أن الأولين الذين لم يتحروا هذا التحري وهذا القيد، فإذا لم يكن الحديث صحيحا فالأصل فيه الوقف في صحته، لأن العمل بالحديث فرع عن صحته. فإذا كنا واقفين في صحته فهو في حيز ما لا يعمل به أو المتوقف فيه حتى يأتي ما يرفعه،
كما هو الشأن في المصطلحين.
نعم كما هو الشأن فيه.
ها؟
هذا يعني توضيح كلامكم أنه إيش الثمرة التي ستكون.
نعم
بارك الله فيكم.
صنيع الإمام البخاري في صحيحه حول المعلقات.
نعم.
وتحرير الحافظ ابن حجر في استقرائه للصحيح أن ما صدره بصيغة الجزم فهو ثابت عنده، وأن ما صدره بصيغة التمريض فهو إما ضعيف وإما أنه مرضه لسبب أو آخر. هذا ألا يلقي نوعا من الضوء كما يقال على أن الاصطلاح مستعمل ولو بصورة أوسع قليلا من قبل الإمام النووي وهؤلاء القوم؟
بلى، لكن ليس قاعدة مفهومة عن المتقدمين كما هو شأن في المتأخرين.
صحيح، لذلك قلت يعني بصورة أوسع نوعا ما.
نعم هو كذلك.
جزاك الله خير
وإياك. نعم
شيخنا، بالنسبة للرواة المختلطة